السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن قبول، إنه سميع مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن تحدثت البارحة عن التوحيد الاعتقادي، يأتي السؤال: كيف ينعكس توحيد الله في حياتنا العملية حتى لا يبقى التوحيد نظريا فكريا؟ كيف ينعكس في حياتنا؟ إذا تأملنا في مصطلح التوحيد نلاحظ أن هذا المصطلح على وزن تفعيل، ووزن تفعيل يراد منه تحصيل الفعل. يعني لما نقول تكثير تحصيل الكثرة، لما نقول تفكير تحصيل الفكر. فالتوحيد هو تحصيل لوحدانية الله سبحانه وتعالى. هذه الوحدانية أساسها اعتقادي صحيح، ولكن هناك انعكاسات كمالية في التوحيد على المستوى العملي هي التي يحصل بها الكمال التوحيدي. هذه الانعكاسات ليس من الضروري أن يكون لها آثار فقهية وآثار شرعية. يعني هلا لما أقول عن التوحيد على المستوى العملي لا يلزم من عدم التوحيد الشرك الفقهي، يعني ما يؤدي إلى الكفر، وإنما هو الشرك معنوي، شرك أخلاقي. ليس كل شرك ورد في القرآن الكريم أو في الأحاديث يراد منه الشرك الاعتقادي الفقهي الذي تترتب عليه الآثار الشرعية، وإنما القرآن الكريم يتحدث بأن أكثر الناس وهم مؤمنون، ولكن أكثرهم وهم مؤمنون هم مشركون. يعني أكثر الناس في إيمانهم عندهم نوع من الشرك العملي، من الشرك الأخلاقي، ولكنه ليس شركا عقائديا فقهيا تترتب عليه الآثار الشرعية. في هذه الدائرة أتحدث عن التوحيد. من التوحيد العملي هو التوحيد في الطاعة، لأننا حينما نؤمن بأن الله تعالى هو رب كل شيء، هو مدبر كل شيء، هو القائم على كل شيء، هو مقنن كل تشريع، وهو مشرع كل تقنين، بيده الأمر، بيده الشريعة، حينئذ هذا يدعوني أن أطيعه هو، أن أعبده هو وأن أطيعه هو. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو مدبر وهو رب كل شيء، نحن في الاصطلاح لدينا اصطلاح الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية هي إرادة الله للشيء على قاعدة كن فيكن. أراد الله أن يخلق الكون فخلقه، وأراد الله أن تسير الكواكب فسارت، وأن تدور الأرض حول الشمس فدارت، والقمر حول الأرض فدار، وأن ينزل الأمطار فنزلت. هذه الأمور كلها تأتي بالولاية التكوينية، كن فيكون، هذه لا تختلف لا تتخلف. بس في إرادة إلهية هي إرادة تشريعية، هي إرادة للمختارين، هي إرادة للإنسان المختار الذي يمكن أن يفعل وممكن أن لا يفعل باختياره. مثل إرادة الله أن نصلي، هي إرادة تشريعية. أراد الله منا أن نصلي، لو كانت إرادة الله أن نصلي إرادة تكوينية لصلينا غصبا عنا، لكنا نجد أنفسنا قهرا نقوم ونقف بشكل كأننا نتحرك على الريموت كنترول، ونرفع اليدين ونركع ونسجد، ولكن الأمر ليس هكذا. الله يريد منا أن نصلي، ولكن بالإرادة التشريعية التي يمكن أن نحققها ويمكن أن لا نحققها. فإن حققناها نكون قد سرنا فيما أراد الله وإلا لا. وإلا ما معنى قول الإمام الحسين عليه السلام الوارد: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا؟ ما في واحد يفسرها بالإرادة وبالمشيئة التكوينية، وإلا يكون الإمام الحسين عليه السلام مجبرا، وهو ليس كذلك. يعني أراد الله مني بالإرادة التشريعية، كلفني بالتكليف الشرعي أن أستشهد فذهبت لأستشهد، كما شاء لي أن أصلي فصليت، شاء لي أن أقتل أن أستشهد فذهبت للشهادة. عم يبين التكليف الشرعي الإمام الحسين عليه السلام أنه هذا تكليفي، بدل ما نقول حدد الله تكليفي بأن أذهب لأستشهد، قال شاء الله أن يراني قتيلة. نفس المعنى بتعبير مختلف. الإنسان الواعي الحكيم المدرك البصير المعتقد اعتقادا حقيقيا يعرف أن الله تعالى له إرادة تكوينية على هذا الكون والوجود والكائنات، وله إرادة تشريعية أراد أن نحققها نحن باختيارنا. الواعي الحكيم المؤمن المعتقد هو الذي تتطابق إرادته مع إرادة الله، بحيث لا يخطو خطوة ولا يقف ساكنا إلا بعد أن يتأكد بأن هذا مطابق لإرادة الله. هكذا يكون موحدا بطاعة الله، هكذا يكون قد سلك سلوك التوحيد العبادي الحقيقي وسلوك الطاعة الحقيقية. وهذا الأمر يكون على مستوى المسلك الفردي بأن يقدم الله تعالى إرادة الله تعالى على أهوائه، على شهواته، على غضبه ومشاكله. وإلا إذا إنسان راح مع شهواته، هلأ واحد بده يعمل حرام والعياذ بالله، فكر يعمل حرام، ذهب ليعمل حراما ليفعل حراما، هلأ هنا الله تعالى ينهاه، الله لا يريد، هو يريد، الله لا يريد تشريعا، هو يريد ويتحرك تكوينا. هنا هو من يعبد؟ القرآن الكريم يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هنا المعبود ليس الله، المعبود الهوى، والقرآن الكريم يسمي الهوى بأنه معبود، بأنه إله. هذا الأمر يكون على المستوى المسلك العملي، ويجب أن يدقق في ذلك على المستوى التشريعي، على المستوى التقنيني. طب أنا أعتقد بأن الله تعالى هو الرب، هو المدبر، هو المقنن، هو المسنن، يعني التشريع من الله. اختلفت أنا وياك، لوين نرجع؟ نرجع على القانون الوضعي ولا بنرجع على الشرع الإلهي؟ إذا رجعت لشرع الله، خطوتي تطابق ما أراده الله، توائم بين الإرادة الإلهية والإرادة الإنسانية. إذا رجعت إلى قضاء مدني، إلى حكم غير إلهي، هذا يكون من مصادق الشرك العملي. وهكذا في أمور الولاية، أمور الولاية العامة، واحد بده يعرف ما هو تكليفه العام، صار في مشكلة، صار في تزاحم في المصالح، يريد أن يعرف ما هو تكليفه، ما هي وظيفته، ما هي مهمته، إلى أين يرجع، من يحدد له تكليفه؟ مرة يرجع إلى المخول في ذلك اللي هو الولي الفقيه، فيحدد تكليفه لتتطابق إرادته مع إرادة الله. مرة لا، قد يرجع إلى زعيم يواليه فيقع في الشرك العملي. اسمعوا هاي الرواية، هاي الرواية من الروايات اللي فيها خوض فقهي كبير جدا. هاي الرواية مقبولة على مستوى السند، معتبرة سندا. واحد بيسأل الإمام الصادق عليه السلام عن رجلين من أصحابه بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان، تحاكما إلى القضاء، قضاء الذي هو ليس على طبق الشريعة المنتمية إلى مدرسة الإسلام المحمد الأصيل، أيحل ذلك؟ فقال عليه السلام: من تحاكم إليهم، يعني إلى القضاء غير الشرعي، من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يؤخذ سحتة، يعني مال حرام، حتى لو كان المال لإله حق لإله هذا المال حرام، وإن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. سئل عليه السلام: فكيف يصنعان؟ شو بدهم يعملوا؟ طيب اثنين عندهم مشكلة، لوين بدهم يرجعوا؟ قال عليه السلام: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يعني الفقيه مجتهد، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله، حكم شرعي، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله، وهو على حد الشرك بالله. ليش الإمام عبر وهو على حد الشرك بالله؟ لأن الذي يرد حكم الله هو لا يسلك سبيل التوحيد في الربوبية التشريعية، وإنما هو يسلك سلوك شرك عملي. طبعا هذا الأمر أمر كتير حساس تاريخا وحاضرا في حياتنا، هو أمر حساس، واحد أنه يرجع في قضايا إلى الحكم الشرعي، سواء كان في قضية منازعات شخصية أو في قضية الأمة. كمان لابد أن نلتفت حتى لا نكرر تجارب التاريخ السابقة، أن حكم الله يعرف من خلال رسوله ومن خلال أولي الأمر، هم الأدلاء على حكم الله سبحانه وتعالى، حتى لا نقع بمشكلة الشعار الذي حمل وقت معركة صفين: لا حكم إلا لله، وعملوا ضجة من هذا الأمر، والإمام علي عليه السلام أجابهم بأن هذا هو شعار حق يراد منه باطل، لأن حكم علي عليه السلام هو حكم الله، لذلك هم قالوا لا حكم إلا لله وحكموا الرجال فوقعوا في الشرك العملي. النوع الثاني من التوحيد العملي هو التوحيد في الاستعانة، بمعنى أن لا يستعين الإنسان إلا بالله. ألا يعتقد المؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو فاعل كل شيء، فكل فعل هو لله وكل تدبير هو منه تعالى، فلماذا يستعين بغيره؟ يحكى أن رجلا كانت لديه حاجة اعتقد أنه لا يقضيها إلا الملك، فترك قريته وقطع السهول والوديان والجبال حتى وصل إلى قصر الملك، فانتظر طويلا حتى تم أخذ الموعد، وجاء الموعد فقيل له انتظر في الردهة، فانتظر في الردهة طويلة، فسأل لماذا طول الانتظار؟ قيل له إن الملك يصلي، فحينما ينتهي من صلاته تقابله، حينها قرر أن يعود إلى قريته ولم يقابل الملك. قيل له قطعت السهول والوديان والجبال ووصلت إلى الملك ولم تقابله؟ قال لقد ظننت أن حاجتي لا يقضيها إلا الملك، فوجدت الملك يطلب حاجته من الله وأنا أعرف الله فأطلب حاجتي منه. اللهم صل على الإنسان حينما يعتقد بأن الله تعالى هو رب كل شيء، هو فاعل كل شيء، فإنه يتوجه إليه ولا يستعين بغيره. ولكن ما المراد من الاستعانة هنا؟ المراد من الاستعانة هنا الاستعانة المستقلة، حينما ينظر إلى الآخر أنه هو العون المستقل. أما لما ينظر الواحد إلى الآخر بأنه وسيلة، هذا لا يتنافى مع التوحيد. يعني واحد يروح عند الطبيب، مرة بينظر أن الطبيب هو المستقل في شفائه ودوائه، هذه استعانة يقع فيها في الشرك العملي. مرة ينظر إلى الطبيب على أساس أنه وسيلة وأن الدواء وسيلة، ولكن إذا مرضت فهو يشفين، الله تعالى هو الشافي. هذا لا يتنافى مع التوحيد. الذي يتنافى مع التوحيد أن يجعل الإنسان المستعان به هو مستقل في العون، هو الذي يعطي العون، هذا الذي يوقع الإنسان في الشرك العملي. وهذا هو الذي أراد الله تعالى دائما في سورة الفاتحة أن نردده: إياك نعبد وإياك نستعين. وتقديم إياك على نستعين هو لإفادة الحصر، فلم يقل نستعينك، وإنما قدم المفعول به على استعين لإفادة أن الاستعانة لا تكون إلا بالله. وحينما تطلب الوسيلة كوسيلة، هذه استعانة بالله. من هون مسألة التوسل، إذا إنسان قصد الآخر مستقلا هذا نوع من الشرك، أما إذا أخذه وسيلة إلى الله، وابتغوا إليه الوسيلة، إذا أخذه وسيلة إلى الله وتوسل به كوسيلة إلى الله، هذا لا يتنافى مع التوحيد، وإنما هذا قد يجعل هذه الوسيلة دافعة إلى الله سبحانه وتعالى بشكل أفضل. مثل ما عندنا كثير من الروايات أنه الله سبحانه وتعالى إذا إنسان جلس في بيته ولم يسعى للرزق ودعا الله أن يرزقه، الله ما بيرزقه، بده يسعى للرزق ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه. فإذا سعى إلى الرزق، سعيه إلى الرزق كوسيلة، هذا دافع للرزق. كذلك حينما يتوسل الإنسان بالنبي صلى الله عليه وآله، بأهل البيت عليهم السلام، هذا دافع للإنسان للوصول إلى كمالاته. طبعا في حديث خاص بعدين عن التوسل. أيضا بالنسبة إلى الاستعانة، لابد من التفريق بشكل دقيق بين مراتب الاستعانة، لأنه في بعض المراتب من مراتب الاستعانة قد يقال فيها بأن فيها شرك خفي. هو ما ترجع أكد أنه موضوع الشرك الذي أتحدث عنه هو شرك عملي معنوي أخلاقي، مش فقهي مش عقائدي. مثلا بقرا رواية على الإمام الصادق عليه السلام يتحدث حتى لا يفهم الإنسان قضية الشرك بشكل خاطئ، يقول: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود. فقال عليه السلام: لا يكون العبد مشركا، لا يكون العبد مشركا، قصده مشرك بالعمل. كيف بيكون مشرك بالعمل؟ بيقول: لا يكون مشركا بالعمل حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عز وجل. هذا اللي بتدخل بالشرك العملي. أما غير هيك ما بيكون، هاي اللي بتدخل بالشرك الفقهي. أما غير هيك ما بيكون في شرك فقهي، ولكن قد يطلق عليه شرك، بس شرك معنوي، شرك أخلاقي. يعني مثلا هلأ واحد بده يتذكر موعد، أو بده يتذكر مسألة خاصة إلى وقت، شو بيعمل؟ بيكتب على مفكرة، أو بيجيب التليفون ويضع المنبه الخاص بالملاحظات ويذكر في تلك الملاحظة، لما يجي الوقت برن التليفون. أو في بعض الناس شو بيعملوا إذا كان الوقت قريب؟ بيشلحوا الخاتم من الأصبع اللي اعتادوا فيه، بيلبسوه بأصبع الثاني، لأنه أي حركة مثلا بده يتوضأ أو بيطلع بإيده بيطلع بالخاتم أنه مغير له الأصبع، بيذكر المسألة. طيب هاي المسألة إذا واحد يتعاطى فيها، طبعا هلأ ما فيها شرك فقهي هاي المسألة، بس إذا واحد يتأملها على المستوى المعنوي، مرة واحد يفعل هذه الأمور وهو يعتقد أن الذي يذكره هو الله، مش المفكرة ولا التليفون ولا الخاتم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يذكره، وهذه وسيلة للتذكير، هذا لا يتنافى مع الشرك. بالعكس، مرات بيكون مطلوب بتنظيم الأمور، خاصة إذا الإنسان كان معرضا للنسيان، مطلوب للإنسان أن يسجل، أن يدون، ولكن حينما يسجل ويدون عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن الله تعالى هو الذي يذكره، لأنه قد ما واحد يدون وقد ما واحد يسجل قد ما يتذكر شيء، بس مرة واحد يدون ويسجل ويحول الخاتم، بيلبس إصبع آخر، وهو يعتقد أن المفكر والهاتف والخاتم هو الذي يذكره، هذا فيه نوع من الشرك العملي الخفي. وهذا هو ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في قوله: إن الشرك أخفى من دبيب النمل، وقال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة. هل تحويل الخاتم كنت عم بشرحها، بيشرح خاتمه بيحطه مطرح تاني، أي في بعض الناس بيفهموا الحديث خطأ، بيفكروا قلب الخاتم وقت الصلاة، بيقولوا أنه قلب الخاتم في شرك ولا لا، هي مع أنه نحن عنا حسب تتبعي ما ثابت عنا أنه مستحب واحد يقلب الخاتم وقت الصلاة، هل بيعملوه عادة بعض الناس، بس أنه ما إلى دخل بالشرك. قصده بتحويل الخاتم يعني يحوله من أصبع لأصبع حتى يتذكر حاجته. إذا إنسان وضع في رأسه بأن الله يذكره، هذا لا يتنافى مع التوحيد. أن الخاتم يذكره، هذا فيه شرك خفي. من أرقى أنواع التوحيد العملي هو التوحيد في الحب، هو التوحيد في العشق، بأن يفرغ قلبه لله. يا داود فرغ لي بيتا أسكن فيه، قال: يا رب جللت عن المسكن، قال: فرغ لي قلبك. من أرقى أنواع التوحيد أن يفرغ الإنسان قلبه لله بحيث لا يسكن فيه إلا الله أو حب في الله، أو حب في الله. نحن حينما نحب النبي صلى الله عليه وآله، نحب الأنبياء، نحب الأئمة، نحب الأوصياء والأولياء، نحن نحبهم في الله، لأن حبهم هو حب للكمالات التي هي تجليات الكمالات الإلهية، وبالتالي فإن حبهم هو دافع لحب الله سبحانه وتعالى. بس إذا إنسان جعل حبه لشخص، هون مرات واحد ما بيكون عنده دقة انه هذا الحب هو في الله وفي طريق الله، ولا عم بيزيح عن حب الله. أرقى أنواع التوحيد هو أن لا يحب إلا الله، أن يكون قلبه ذائبا بالله تعالى. ولعل هذا الأمر هو سر الحج الإبراهيمي، وهو سر كون النبي إبراهيم سمي بالخليل. الخلة هي حب خاص، حب خالص، يكون الحب في خلال القلب، قد دخل إلى باطن القلب. لأن النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه من الواضح أنه كان عاطفيا جدا، والقرآن يصف عاطفته، ووصل أوج عاطفته أنه حينما جاء الملائكة إلى النبي إبراهيم تخبره عن إنزال العذاب على قوم لوط، تصوروا ملائكة وجايين عم بيخبروه، وأنه الله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننزل العذاب بقوم فاسدين مفسدين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، تصوروا هلأ، جاءته البشرى، شو بشرى؟ بالولد. تصوروا عمره 120 سنة عم بيقولوا إجاك ولد، شو عم يعمل هو؟ قال: وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. تصوروا انه عم بيقولوا له صار بيصير عندك ولد، هو قلبه وعاطفته كيف بدكم تعذبوا قوم لوط؟ شوف ما العاطفه، يمكن واحد عمره 120 سنه بيقولوا له رح يجيك ولد بينسى الامور كلها، بعد عاطفته بقوم لوط انه كيف بدك تعذبوهم؟ ليش بدك تنزلوا عليهم تنزلوا عليهم العذاب؟ مع انه ملائكه ما عم بيحدث ناس هلا بامر انساني، امر الهي. بس القران بيمدحه، الله تعالى يمدحه، ان ابراهيم لحليم اواه. هذا القلب العاطفي اراد الله تعالى ان يبتليه بالحب بالعشق، فرزقه الله اسماعيل. 120 سنة إجا إسماعيل، وإسماعيل عليه كمالات النبوة، وكيف لا تكون كذلك وهو جد الحبيب المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تصوروا أنه ختيار عجوز 120 سنة وإجا ولد عم يحبي حده، هذا ابنه، وهيدا الصبي اللي إجا منه سيكون خاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد. قديش بده يتعلق قلبه فيه؟ الله سبحانه وتعالى هو صغير، هو صغير. خذه وأمه إلى واد غير ذي زرع ولا ناس، أخذه تركهما، كبر، كان عم يجي يطلع عليهم، هو كل ما يجي يطلع عليهم بيتعلق قلبه أكثر، كبر صار ناشئة في مطلع الشباب. خذه وأمه إلى الجبل، تعرفوا هناك على الله بأعلى معرفة في عرفة، ازدلفوا إلى المشعر الحرام. في المشعر الحرام أراد الله أن يبتليه بالتوحيد في الحب، والمشعر من الشعور، عرفة من المعرفة وهي ما يعزز العقل، والمشعر من الشعور وهو ما يعزز القلب. فجاءه الوحي في المنام يأمره اذبح ولدك. النبي إبراهيم سلام الله تعالى عليه ما ناقش، هلأ هو يسلم أصلا، هو معروف أنه مسلم، هو أول مسلم، منه سمينا بالمسلمين، هو ما عنده نقاش. بس الله سبحانه وتعالى الكلام بابتلاء إبراهيم مش بالتسليم، هو كان مسلم، هو الامتحان بالقلب مش بالتسليم، هو مباشرة أخذه، ما هو عارفه أنه قال له اتركه تركه هو طفل، هلا قال له اذبحه، إني أرى في المنام أني أذبحك، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ذهب به وتله للجبين وحمل السكين وحركها في ذبحه، وفيما هو يحركها لم يقل له جبرائيل قف يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، لا، هذه قف مش حكي، هو عم يذبحه. أثناء الذبح أمر الله جبرائيل أن يقلب السكين فقلبها. اللهم صل على محمد. هل انتهت القصة أنه لم يتم الذبح؟ أبدا، إبراهيم نجح في الامتحان لا لأنه وصل إلى حافة الذبح ولم يذبح ولده، بل إن نجاح إبراهيم هو أنه استطاع أن يذبح حب غير الله من قلبه فذبح ذلك الحب. إبراهيم ذبح حب غير الله من قلبه بعملية الذبح، جعل قلبه فقط لله، لذلك جعله الله للناس إماما، والحمد لله رب العالمين.